نعرف أن إخواننا إن شاء الله كما نظن أنهم يعملون بعلمهم أو بأكثر من ذلك، وأنهم يحرصون على أن يعلموا وأن يتعلموا. ونعرف أيضا أن الإنسان مهما وصل إلى أي رتبة من العلم فإنما فاته أكثر، كما قال الشاعر: وليس كل العلم قد حويته أيا ولا العشرة ولو أحصيته. ويقول بعض العلماء إن العلم كثير أو إن العلم واسع وإن العمر قصير، وإن على الإنسان أن يبدأ بالأهم فالمهم، أن يتعلم العلم النافع ولا يمل من مواصلة التعلم، ولو بلغ ما بلغ فإنه لم يثب بكل العلوم بكثرتها، ولكن عليه أن يجتهد في نيل ما يستطيعه من العلم النافع، ثم العمل به، ثم تعليمه وبثه لمن يحتاج إليه من خاص وعام، ليكون بذلك منتفعا بما علمه الله. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. نسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع به الذي هو من رأس أنبيائه، وأن يجعلنا من أتباع الأنبياء ومن ورثتهم، وأن ينفعنا بما علمنا من العلوم، وأن لا يجعله وبالا ولا حجة علينا. نسأله سبحانه أن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يهدينا الطريق الأقوى، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد.
ذكر الله فضيلة الشيخ هذه التوجيهات السديدة القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته. وردت كثيرا أسئلة كثيرة، فلعلنا إن شاء الله نعرض ما يسمح الوقت بعرضه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مدرس التربية الرياضية وكذلك التربية الفنية، هل يثاب الإنسان على عمله هذا؟ نرجو إيضاح ذلك، وأن تدلنا على الطريقة التي نثاب بها على عملنا، جزاكم الله خيرا.
أذكر ربنا مطلقكم في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فسر بعض العلماء الربانيون الذين يربون المتعلمين على صغار العلم او على صغار المسائل قبل كبارها، فسمي بذلك تربيه. يربونهم يعني ينشئونهم على هذه التربيه الحسنه. لا شك ان التربيه تطلق على تربية البدن وعلى تربية الروح، ولذلك يقولون إن المعلم يربي الأرواح وأن الوالد يربي الأبدان. فالمعلمون إذا أخلصوا في علومهم لهذه التربية، تربية بدنية أو تربية ثقافية أو تربية روحية، وقصدوا لذلك نفع المسلمين، كانوا متابعين على ذلك، وكان دخلوا في هذه الآية التي أمر الله تعالى بها في قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وهي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والقراءة التي نقرأها بما كنتم تعلمون، أي حيث أنكم تعلمون الكتاب يعني كتاب الله تعالى، وكذلك سنة نبيه، فإنكم إذا كنتم ربانيين كان لكم الأجر عن امتثال أمر الله.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك من المدرسين من يتهاون في الدخول إلى الفصل، فتجده يتأخر في ذلك، وهناك من يتهاون في التحضير الذهني بناء على تحضير أعوام سابقة، فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟
لا شك أن التعليم مسؤوليته كبيرة، وأن المتعلم يعتمد على ما يؤتي إليه هذا المعلم ويراه هو الذي يجب عليه تعلمه. فنقول إن هذا التعليم وظيفة شريفة رفيعة يرفع الله تعالى بها من تصدى لها حيث أنه يعلم شرع الله تعالى ويمكنه لمن يجهله. فمن أداء الأمانة أوتيه بها أداء كاملا. فإذا قدر لهذه المادة وقت محدد يبدأ من الدقيقة كذا وينتهي بدقيقة كذا وكذا فإن أداء ذلك واجب على ذلك الذي التزم بذلك فلا يجوز له تأخر حيث أنه يفوت وقتا على أولئك الطلاب الذين ينتظرونه والذين يتلقون عنه هذا العلم بحيث أنه إذا دخل متأخرا لم يتمكن من إنهاء تلك المادة التي أمر بأن يؤديها ويعلمها في ذلك الفصل الدراسي أو السنة الدراسية أو يؤديها مع نص مخلد فيها كما هو الواقع كثيرا من التهاون. وأما التحضير فلا شك أن الإنسان يتعرض للنسيان غالبا فيحضر للسنة الماضية ثم للسنة التي بعدها ينسى كثيرا مما كان استحضره ومما كان حضره وتعلمه وألقاه على الطلاب في السنوات الماضية. فنقول لا يستغني أن يعرض المادة التي سوف يقوم بتدريسها كل يوم حتى يكون مستعدا لذلك. وأتذكر من مشايخنا رحمه الله سماحة شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله المتوفى في رمضان سنة 89 و300 ألف كما هو معروف. يمكن أنه درس شرح ذات المستقنع أكثر من 10 مرات أو 20 مرة وكذلك درس مثلا فتح المجيد عدة مرات وكذلك الكتاب ابن حجر الذي هو بلوغ المرام وشروحه. ومع ذلك كان لا يقطع المذاكرة ويأتيه كل يوم من يقرأ عليه درس ذلك اليوم من المتن وكذلك من عليه من التعليقات ومن الحواشي ونحوها ويعتمد تلك الحواشي ويقدرها على طلابه كل يوم. لا شك أن هذا خوف من أن يقع في غلط فإن المدرس إذا غلط غلطا يسيرا وأخذه منه الطلاب نسبوا ذلك الغلط إليه وجادلوا وقالوا هذا أخذناه من شيخنا فلان وصروا على أنه صواب مع أنه قد يكون ظنيا وقد يكون فيه شيء من النقص أو ما أشبه ذلك. فعليك أن تجدد قراءة كل مادة في كل يوم ولو كنت قد هرمتها ولو كنت قد عرفتها في السنوات الماضية ولو تكرر عليك تدريسها عدة سنوات حتى لا تقع في شيء من الخطأ واليسير.
أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظه الله جزاك الله خيرا على تفضلك علينا. نحتاج أو تحتاج بعض المرافق إلى قيادات مثل مدير المدرسة أو وكيل أو خلافه، فقد يدعى بعض من يتوسم فيهم الخير من يتوسم فيه الخير والصلاح والمواصفات القيادية فيرفض ويتذرع بدعاوى ليست صحيحة، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء؟
هذا المسلم أن يستجيب لما فيه مصلحة ما فيه خير من الرواتب التي فيها منفعة، سواء كانت إدارية أو نحوها من الوظائف المدراء، لا شك أن عليه مسؤولية. فإذا رؤية من الإنسان كفاءة وأهلية وطلب منه أن يتولى تلك الإدارة فلا يمتنع، بل يوافق على ذلك مع التزامه بأن يقوم بقدر ما يستطيع في تنظيم الأمور وفي ترتيب الأحوال واختيار الأكفاء المدرسين ونحوهم وفي متابعتهم وتوجيههم وما أشبه ذلك، ليكون له الأجر على ذلك ويثاب على نفسه. وهكذا أيضا إذا طلب من الإنسان أن يتولى عملا شريفا له به أو للمسلمين فيه فائدة، فننصحه بأن لا يمتنع من ذلك إذا علم بأنه أو علم غيره بأنه يترتب على ذلك مصلحة للمسلمين. حتى الوظائف الصغيرة والكبيرة قد يضطر إلى تعيين الأكفاء عليها فلا يجوز لهم الامتناع. وردت أحاديث في النهي عن تولي القضاء، وأن من ولي القضاء فقد ولي بغير سكين، وأنه يؤتى بالقاضي العادل فيلقى من الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة ونحو ذلك. ولكن ذكر العلماء أنه قد يتعين إذا شرر هذا العمل ولم يكن هناك ما يتولى أنه أهمل عن نفسه الكفاءة فلا مانع من أن يطلبه ويطلب توليه حتى يصلح ذلك وحتى يحسنه. فقد ذكر الله تعالى عن يوسف أنه طلب الولاية بقوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا القيادات الأخرى التي فيها من بعد من المسلمين كتولي الهيئة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتولي الخطابة وتولي الإمامة، ولو كان بذلك شيء من المسؤولية، ولكن يمكن الإنسان نفسه ويحرص على أن يؤدي الأمانة كما أو على ما يقدر عليه، وله أجر كبير على احتسابه ويحذر على النص الذي فيه إذا أشار ذلك عن غير تعمد. يعذره الله تعالى ويعذره إخوانه ولا يكلف ما لا يطيقه. وكذلك أيضا إذا دعي إلى أن يتصدى لتعليم الناس ما ينفعهم أو من الإجابة على أسئلتهم أو ما أشبه ذلك، ولو أنه قد يفوته شيء من المعلومات، فإذا فاته شيئا أو سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يتوقف عن ذلك. وقل إذا علت لك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبره، فلا تشرب العلم فأمنه واحذر الردة عن تزيغ عنه.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم زيادة درجة أو درجتين للطالب الذي يتبقى عليه مثل ذلك للحصول على النجاح في مادة أو أكثر، بل يعتبرها البعض بعض المعلمين منحة لذلك الطالب؟
نعم، أنه لا بأس بذلك ويسمى جبران لما أوتي عليه إلا درجة أم 100 درجة أو 3 درجات أو نحوها، فعليه ما يتسامح فيه، سيما إذا عرف ذلك الطالب بحسن الخلق وبالمواظبة وبمحبة العلم وبالرغبة إليه فيه، أو كان ذلك مما أو كان ترك ذلك مما يعوقه مما يصاب معه بنفسانية وتعقد وانكماش عن العلم وزهد فيه، فيشجع بجمره بهذه الدرجتين أو الثلاث وما أشبهها.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الفيديو في المدارس لأغراض تعليمية وتربوية، وكذلك ما حكم استعماله لتوثيق نشاط المدارس من حفلات ونحوها، حيث أن التوثيق من الأمور التي تقيم عليها المدارس، وكذلك ما حكم التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح؟
هذه الأجهزة كما يقال عنها أنها سلاح ذو حدين، فالذين يشترونها بهذا الفيديو ويعرضون فيه الأشياء التي تنفع والتي تفيد، لا شك أنهم يعملون خيرا، أنهم ينفعون المسلمين بذلك، لأنهم جملة الوسائل التعليمية، يعني مثل السبورة والخرائط وما أشبهها من وسائل التعليم. فنرى أنه لا بأس باستعمال هذا الجهاز الذي هو الفيديو، وكذلك أيضا أشرطة الفيديو لا بأس باستعمالها، ولا بأس بأخذ لقطات مفيدة إما من محاضرات أو تنفيذيات مفيدة هادفة ينتفع بها الحاجة وينتفع بها المعال ويستفاد منها إذا عرضت وما أشبه ذلك. فوسائل التعليم متنوعة في كل زمان بما يناسبها.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقوم البعض بتعويض ما يحدث من تقصير في مجال عمله بالعمل في أنشطة إضافية أو مشاركة مالية بالمدرسة، فما رأي سماحتكم؟
ننصح أولا ألا يحضر جهدا في أداء عمله الذي ثمن عليه، فلا يتأخر ويقدر على عدم التأخر، بل يواظب ويؤدي العمل كاملا، يعني الحصص الدراسية التي أسندت عليه لا يضيع منها ولو دقيقة أو دقائق، يحرص على استغلالها واستعمالها، ولكن إذا فات شيئا عن غير اختيار، بل لأمر قهري أو لعذر شرعي، فإنه معذور في ذلك في هذا الفوات. ولا شك أيضا أنه إذا شارك في تلك الأنشطة وعمل ما يجبر الخلل الذي حصل من نفسه، فإن ذلك يحصل به الكفاية إن شاء الله. ولا شك أيضا أن الأنشطة والأعمال التي يعملها المدرسون ونحوهم فيما يشجع الطلاب على المواصلة وفيما يقوي معلوماتهم من تمثيليات هادفة ومن مسرحيات ومن رحلات علمية مفيدة أو ما أشبه ذلك، أن هذا مما ينفعهم، والذين يساهمون فيه لهم أجر كبير على قدر نيتهم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يكثر النقد للتعاميم الصادرة حتى لو كانت لأمر بسيط، فهل يأثم الناقد من هذا النقد ومن التضجر منها؟
إذا كان الانتقاد بحق فلا بأس ذلك، لأن كثيرا من التعاميم قد تكون لسبب غير صحيح أو لسبب مؤقت حدث ثم عمم على المدرسين والدواحل ونحوها بسبب ذلك الأمر الذي حدث، وذلك لا يكون صالحا أن يعمم على جميع المدارس وعلى جميع المراكز ونحوهم، إنما يكون لسببه مخصصا في ذلك، فلا بأس إذا انتقد هذا الانتقاد حقا. وأما إذا كان تلك التعاليم مناسبة وموافقة وليس بها ما ينتقد، وكانت المصلحة للالتزام بها، فلا يجوز الانتقاد لأهلها ولا الاعتراض عليها.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الخروج أثناء الدوام لأمر يمكن قضاؤه في وقت آخر؟
لا يجوز، لا شك أن المدرس عمله محدد مبدئيا ونهائيا، فلا يجوز له ان يخرج وقت اداء تلك الحصص التي مجله. اما اذا كان عنده فسحه يعني كدرس يكون فيه فارغا بين درسين او نحو ذلك فله ان يخرج لقضاء حاجه له ولا يلزمه ان يجلس بدون عمل لا يلزمه. وان كان خروجه يؤدي الى ان يفوت عليه شيء من عمله لا يجوز له الخروج بل يؤخر تلك الاعمال الى الوقت الذي لا يكون فيه منشغلا.
فضيلة الشيخ، أشعر بزيادة العمل حين يوجد الرئيس المباشر لي، وحين غيابه أتأخر في أداء بعض الأعمال، فهل أنا آثم في ذلك؟
نعم، يحدث هذا من كثير من كثير من العاملين وكثير من الموظفين، إنما ينشط ويجد في عمله إذا كان أمام الرئيس الذي يكون مسؤولا عنه او رئيسا عليه، فتجده يجد في عمله وتجده يحرص على تكميل ما يلزمه. اما اذا لم يكن عنده احد يراقبه او ينظر اليه فرايت منه شيئا من الكسل، ورايته متراحلا او منشغلا بالكلام مع فلان وفلان، او منشغلا بمكالمات هاتفيه تضيع عليه وقت عمله الذي هو مسؤول عنه، بحيث يتأخر إنجاز هذا العمل. لا شك أن هذا يعتبر نقصا في العمل، وأن المسلم عليه أن يشعر بمراقبة الله تعالى له. إذا غاب عنه رئيسه لم يغب عنه وجه الله تعالى، وإذا غاب عنه من يحاسبه في الدنيا لم يغب عنه من يحاسبه في الآخرة، فيستحضر أنه بمقام ونسمع من الله تعالى و يشعر بأنه مسؤول عن ذلك أمام الله.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إنني أحبك في الله، هل يجوز الاستماع لقول من يتهم النيات كأن يقول هذا قصده كذا وهذا قصده كذا؟
أحبكم الله وجعلنا جميعا من المتحابين في الله تعالى. لا يجوز القول بالظن واتهام المتكلم بأنه يقصد كذا وكذا، مع أن تلك الاتهامات بعيدة عن ظاهر كلامه. فإذا ظهر لنا منه كلام لم يكن فيه شيء من الخفايا، بل يتبادر إلينا أن قصده ما قصده وما أراده، فإننا نحسن به الظن. ورد في بعض الآثار عن بعض السلف قال: لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، أي احملها على أحسن محاملها. إحسان الظن بهذا المسلم الذي قالها بأن قالت أو خطب هذه الخطبة في محفل أو نحو ذلك أو كتب هذه الكلمة، فاحملها على انها ما قصد بها الا خيرا، سيما اذا عرفت منها الخير وعرفت منها النيه الصالحه ومحبه الاسلام ومحبه اهلها، فلا تحملها على محامل بعيده. يمكن اذا كان هذا الفاعل او هذا الكاتب ناقص الدين وناقص الامانه ومعروفا بالبغض للخير ولاهله ومعروفا بالشر والميل إلى الفساد وإلى الإفساد، وصدرت منه كلمات قد يصوغها بصياغة يظهر منها لبعض جهلة الناس أنه يقصد بها مقاصد حسنة، ولكن إذا تأملها وتأمل وجد أنها تنطبق على ما يميل إليه من الفسوق والفساد، وأنها احتمالها الخير احتمال غريب أو بعيد، فمثل هذا لا مانع من أن نقول إنه قصد كذا لظاهر مقصده وللأمارة والقرائن التي تدل على ذلك.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يتحدث البعض عن سلوكيات أحد الطلاب وما يحدث منه داخل الصف في مجمع من معلمي المدرسة، خصوصا إذا كانت مواقف سلبية وينشرها بين المعلمين، فما توجيهك حضرتكم الله؟
لا أنا لا يجوز ذلك، التمرد هذا من الغيبة. فإذا رأيت من أحد الطلبة إذا طلب شيئا من الانتقاد وشيئا من الأعمال السيئة التي تنكرها عليه فإن عليك نصيحته، وإذا رأيت أنه لم يتأثر كررت النصيحة معه، وإذا رأيت أيضا أنه لم يتأثر خوفته وهددته ما تقدر عليه أو أرسلته إلى أو أرسلت إليه من ينصحه حتى يستقيم في سلوكه. فأما إفشاء إصغائه ونشر سمعة له بأنه يميل إلى كذا وكذا وبأنه يتظاهر بكذا فنرى أن ذلك من الغيبة، لكن يمكن أن يكون بعض الطلاب مشتهرا بأفعال سيئة تحته بعدالته وتجلب إليه التوبة السيئة، فمثل هذا يحذر يذكر على وجه التحذير ولا يكون ذلك غيبة على حد ما ذكره بعض العلماء الذين ذكروا الغيبة وحصرها في الستة التي نظمها بعضهم بقوله الدم ليس بغيبة في ستة متضمن ومعذر ومحذر والمظهر فسقا مستبطل ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يدخل راتبي شبهة حين أتأخر عن العمل ويقوم رئيسي بالسماح لي في ذلك حفظكم الله؟
يا سمح لك فإنه يلزمه أن يقيم مقامك من المدرسين من يقوم بذلك العمل إذا كان عمل تدريس، أما إن كان عملا إداريا ككتابة أو نهر وكان العمل لا يقتل، وإذا حضرت بعد ساعة أو بعد نصف يوم أنجزت ما تركته من الأعمال ومشيت ذلك فلا فرجوك إن شاء الله على فرجه.
أثابكم الله. تعلمون وفقكم الله أن المعلم قدوة، ما توجيهكم للمعلم الذي يرتكب بعض المعاصي؟
صحيح أن اقتداء كثير من الطلاب بالمعلمين بأفعالهم أكثر من اقتدائهم بأقوالهم، وذلك لأنهم يعتقدون أن هذا المعلم أفضل منهم لأنه حمل هذا العلم ولأنه قام ببذله فله مكانة في نفوسهم، فإذا رأوا يفعل أفعالا سيئة افتدوا به فيها فكان عليه إثمهم، حيث أنه دعا إلى هذه المعاصي بأفعالها. فلذلك نقول عليك أيها المعلم أن تكون قدوة حسنة يتبعك هؤلاء المتعلمون وينتفعون بعلمك وينتفعون بعملك، فلا تكن قدوة سيئة. ذكر ابن القيم أو نقل كلام ابن القيم الذي تكلم به في الفوائد، نقل الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله في الهدية الثمينة يقول فيه: علماء السوء جلسوا على أبواب النار يدعون إليها بأفعالهم ويدعون إلى الجنة بأقوالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا، لو كان ما يقولون حقا لكانوا أول المغادرين إليه. ويقول له الشعراء: موائل الواعظ لن تقبل حتى يعيش قلبه أولا، يا قوم من أظلم من الواعظ خالف ما قد قاله بالملا، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن بالمعقلة. فالذي يعلم الناس ولا ينتفعوا بعلمه مثله بالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الله تعالى عاتب اليهود لقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، سبيل وتنسون أنفسكم أنتم تدعون الكتاب هذا لا تعقلون.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هناك مشيئة الله سوف يكون صلاة الجماعة بعد انتهاء الأسئلة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأحيان يقوم مدير المدرسة بالسماح للمعلمين أو لمدرس ما بعدم الحضور إلى المدرسة وخاصة في أيام عودة المدرسين حيث أنه لا يوجد عمل لديه، فما حكم تغيب هذا المعلم عن تلك الأيام وقد سمح له مديره أو مدير المدرسة؟ وجزاكم الله خير.
لا حرج عليه ذلك إذا لم يكن هناك عمل، هم يؤمرون بالحضور فهذا أن يتجدد عمل أو يكون هناك اختلاف المحملين ونحوهم، فأما إذا تهمت بأنه ليس هناك عمل فلا حرج في أن يأذن لهم في أن يتأخروا، أما إذا كان هناك عمل يلزمهم
الحضور
فلا يجوز له أن يأذن لأحد منهم.
يتناقل البعض يا فضيلة الشيخ فتوى لكم، وهي أن المعلم أو غيره من الموظفين يجوز له أن يكتب وقت حضوره لمقر عمله من حين أن يخرج من بيته، فأرجو بيان ذلك حضركم الله.
يا كذا سمعنا من بعض الزملاء ومنهم الشيخ عبد الله بن بيان وغيره يقولون انك اذا خرجت من بيتك فانه ما اخرجك الا هذا العمل فيصدر لك من حين خروجك، ولكن قد يكون هذا في حق منهم قريبون اي قريبه مساكنهم، يستغرق الطريق 5 دقائق او 10 دقائق، فاما اذا كان مسكنه بعيد يستغرق ساعة أو نصف ساعة فمثل هذا لا يجوز له التأخر، بل عليه أن يتقدم في الخروج بحيث يصل إلى مقر العمل بعد وقت الحضور ل 10 دقائق أو 5 دقائق ونحوها، فأما كونه يتأخر عن وقت الحضور ساعة أو نصف ساعة ثم يكتم وقت خروجه فنرى أنه غير معذور، ولعل المدرس أيضا يستثنى من ذلك، وذلك لأن عمله يدخل في الدقيقة، أن عند اجتماع الطلاب يبدأ عمله، وإن كان مأمورا بأن يتقدم الاستعداد قبل دخول الدرس بربع ساعة أو ثلث ساعة لأن يستعد وأن يكون ماثلا حتى لا يعوقه عليه.
فضيلة الشيخ، يلاحظ انتشار ظاهرة الغيبة، والمشكلة أنها بدأت بين منسوبي أو بين المعلمين والذين ينتسبون إلى العلم، أفيدونا بنصيحة لهؤلاء أثابكم الله.
لا شك أن هذا واقع، ولكن لعل ذلك عند العوام، أما الخلاص وطلبة العلم لأنهم يعرفون الإثم في ذلك، يعرفون أن قول الله تعالى ولا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يقتل لحم أخيه ميتا، وما ذكره ابن كثير عند هذه الآية من الأحاديث الكثيرة التي تدل على دم الغيبة وإثمها، فنتواصى بأن ننصح من رأيناهم يتنفسون المسلم ويغتابونه ويقتلونه بغيبته لما يكره.
أثابكم الله. والسؤال الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو مسامحتكم حتى المدرسين باستغلال الوقت المتبقي من الحصة بتقديم نصيحة أو توجيه أو فائدة خصوصا إذا انتهى شرح الدرس.
صحيح أن
المدرسين
يستغلون الوقت قد يلتزم لكل درس أن يشرح مثلاً مقطعاً ثم ينتهي من شرحه وقد بقي من الحصة ربع الوقت أو 10 دقائق أو ما أشبه ذلك، وليس ذلك دليلاً على أنه أخل بالتدريس ولا على أنه نقص بالإيضاح، وإنما ذلك لأن تلك الأسطر التي التزم بإيضاحها اتضحت ولا حاجة إلى أن يكررها أمام الطلاب وقد حفظوها وقد علموها واتضحت لهم. فنرى في هذه الحال ألا يأخذ معهم بشيء لا ينفعهم، بل يشغل بقية الوقت بنصيحة تفيدهم في دينهم وفي نياتهم وفي أهدافهم، فيحثهم على إخلاص النية للعلم وفي التعلم، ويرشدهم إلى المراجع التي إذا رجعوا إليها استفادوا منها كثيرا وحصل لهم نفع في دينهم وفي دنياهم. كذلك أيضا يحثهم على حفظ الأوقات، وأنه ليس العلم أو ليس التعلم مقصورا على هذه الفصول التي تتعلمونها في هذه الفصول الدراسية، بل عليكم أن تبذلوا وقت فراغكم كله بالتعلم، تعلمكم من الكتب التي يسرها الله تعالى ويسر الحصول عليها بعد أن فهمتم وعلمتم المقدمات وعرفتم كيف تستفيدون من الكتب وفهمتم الكلام الفصيح العربي، وكذلك أيضا تستفيدون من أوقاتكم باجتماعكم وتباحثكم بعضكم مع بعض ونحو ذلك. كذلك أيضا يحثهم على العمل بالعلم، فإنه ثمرة كما ذكرنا أن ثمرة العلم العمل، وأن العلم يهدف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وأنه إذا تعلموا ولم يعملوا كان علمهم مبالا عليهم. ويحثهم أيضا على الاجتهاد بالعلم الصحيح الذي هو العلم الشرعي، ويبين لهم عاقبة من تعلم ذلك وتوكل فيه واجتهد فيه أن الله تعالى يوفقه ويرزقه العلم النافع والعمل الصالح، ويفتح عليه علوما لم يتعلمها، يشغل بذلك أوقاتهم حتى يستفيدوا من وقتهم ولا يضيع عليهم وقتهم، لا يضيعه في كلام لا أهمية له ولا في سكوت مثلا دون أن يفيدهم. فإنه مأمور بأن يشغل هذا الوقت من أوله إلى آخره لأنه مسؤول عن شغله.
أثابكم الله. ورد إلينا من منظم برنامج الشيخ لأنه لديه برنامج ولذلك حديثه لا يمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا وأن يجزيه الجزاء الأوفى يوم يلقاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يعظم أجره وأن يبارك في عمره وأن يكتب خطواته على مجيئه إلى هذا البلد وعلى ما أمضاه هذه الأيام وما استفاد من هذا البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه بدار كرامته، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.